السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، وقفة يسيرة وقصيرة إن شاء الله مع موضوع أرى أن الجميع بلا استثناء بحاجة إلى أن يستمع إليه، لأنه موضوع لا يخص فردا دون فرد، إنما هو يمس واقع حياتنا جميعا، الكبير والصغير، الملك والمملوك، الغني والفقير. ذاكم أيها الإخوة هو الحديث عن أقدار الله عز وجل المؤلمة التي يقدرها الله تبارك وتعالى على عباده. ابتداء كما قلت هي أقدار الله، فالله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء كيف ما شاء حيث ما شاء، ولا يحق لي ولا لك أن نعترض على قدر الله وأمره. لماذا؟ لأنه السيد ونحن العبيد، لأنه القادر ونحن الضعفاء، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الأمر الثاني فالذي يجب أن نعيه حول هذا الموضوع هو أن المرء كما أن الله عز وجل قد قدر عليه ما قدر، يجب عليه في نفس الوقت أن يسلم قلبه لله رب العالمين، فيرضى بقضاء الله وقدره، ولا يبدأ يتسخط ويجزع مما كتب الله وقدر. أولا لأن هذا لن يغير من القدر شيئا، يعني لو أن إنسان مثلا فقد حبيبا له، والدا أو والدة أو زوجا أو ولدا، ثم أقام عليه أنواع وأشكال من النياحة والبكاء والعويل، هل هذا الأمر سيرد هذا الغائب عنه؟ هل سيعيد إليه ما ذهب؟ كلا. إذن التسخط والجزع لن يقدم شيئا ولن يؤخر، إنما هو جالب لسخط الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، النائحة هي التي تنوح إذا فقدت ميتا، كما هو حال بعض من لا خلاق له، خمش الوجوه وضربها وشق الجيوب والصراخ والعويل وغير ذلك، وهذه عادة جاهلية حرمها الإسلام. النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مثل هذه النائحة كأنها تقول يا رب ظلمتني، تعالى الله عن ذلك، فأنت قدرت علي كذا وغيري لم تقدر عليه، فهو اعتراض على قضاء الله وقدره. لكن المؤمن هو من يهيئ نفسه لأي ظرف من الظروف الطارئة، فلا يرى الله منه في أوقات البلاء والمحن إلا التسليم الكامل، فيقول الحمد لله على ما كتب الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه عقيدة المؤمن، هكذا يجب أن نكون أيها الأحبة في أوقات الأزمات. فأي شيء تفقده حتى ولو فقدت مالا، وليس فقط إنسان، لا، لو فقدت مالا من مالك، بيتا، سيارة، حصل لك أي مصيبة من مصائب الدنيا، عود لسانك دائما أن تقول الحمد لله، كن من عباد الله الحمادين الذين يكثرون الحمد، لأن هؤلاء الذين يحمدون الله دائما هم أسعد الناس بالله في الدنيا وفي الآخرة. أما ذاك المتسخط الذي يجزع ويبدي اعتراضا على قضاء الله وقدره، فهذا والعياذ بالله ممحوق العمر، ممحوق الخاتمة، وما عند الله أشد وأبقى. لهذا ذكر نفسك دائما بأحاديث الصبر، وعاقبة الصبر، وأن الصابر يوفى أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بلا حدود، يعطيها الله عز وجل لهؤلاء الصابرين جزاء لصبرهم واحتسابهم ورضاهم بقضاء الله وقدره. وما يعني هذا أيها الإخوة؟ أن الإنسان إذا أمرناه أو طلبناه بالصبر لا يعني هذا أنه لا يحزن أو لا يبكي لحصول المكروه، لا، هذا لا يعارض القضاء والقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مر به في حياته أنواع الابتلاء كلها، جميع أنواع الابتلاء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يفقد جميع أولاده، ما بقي له من أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، أما جميع أبنائه وبناته فقد ماتوا في حياته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام رزق بولده إبراهيم، وجاءه هذا على يعني آخر حياته، وقد تعلق قلبه به صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عاما أو قريبا من العام قبضه الله ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه وبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن لم يخرج عليه الصلاة والسلام عن بشريته، هو بشر يحزن كغيره ويبكي كغيره ويتألم ويمرض كغيره، لكن مع حزنه وألمه كان على كمال العبودية والرضا بأمر الله وقضائه وقدره، فيقول: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى أصحابه دروسا في هذا الباب. كان هناك أحد الصحابة، والحديث في مسند الإمام أحمد، كان معه طفل له تعلق قلبه به تعلقا شديدا، فكان لا يأتي مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا ويحمل طفله معه. يقول راوي الحديث: فكنا نعجب من هذا الرجل، يأتي ولده يجلس في حضنه، يصعد على ظهره، يعبث بلحيته، ما يزيده ذلك على التبسم في وجهه، يعني حتى ما يستطيع أن ينهر ولده ولا أن يزجره. لماذا؟ من شدة حبه له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما يعني رأى شدة تعلقه به، أراد أن يداعبه ويمازحه، قال: يا فلان، أتحب هذا؟ تحب ولدك؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. من شدة تعلق الأب بولده يقول: أسأل الله أن يحبك كما أحب ولدي هذا، حب عظيم. مرت الأيام وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفقد هذا الرجل، ما رأه، فسأل عنه، قال: أين فلان؟ ما لي لا أراه؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت إلى بنيه ذاك، ولده الصغير؟ لقد هلك، أي مات، فهو جالس في البيت يبكي، أصبح حتى ما يخرج للناس، طول الوقت في البيت يبكي. فزاره صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، زاره هو أصحابه، فدخلوا عليه فوجدوه في غاشية حزنه وألمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أتحب أن يعود إليك ولدك مرة أخرى، أن تمتع بولدك، تعود يعود لك ويصبح كما كان؟ هذا افتراض جدلي طبعا. أو أنك إن صبرت وجدته أمامك يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا، أيهما أحب إليك؟ قال: بل أرضى وأصبر يا رسول الله. ما في مقارنة بين الأمرين، أني أصبر أيام وسنوات الله أعلم كم هي ثم أموت فألقاه أمامي يفتح لي أبواب الجنان، لا شك أنه لا مقارنة بين هذا وبين أن يعود إلي ولدي، قد يعود ثم يصبح بعد ذلك عاقا، أو حتى لو كان بارا، نعيم البر هل يقارن بنعيم الجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، لا مقارنة. فلذلك قال: بل أرضى وأصبر يا رسول الله. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أهذا له وحده؟ أم لنا كلنا؟ قال بل لكم كلكم، يعني كل من أصيب من هذه الأمة بمثل هذا المصاب فصبر واحتسب أجر بمثل هذا الأجر. لمن هذا؟ للصابرين. إذن يا أخي الكريم، وهذه نصيحة أتمنى أن تقع في قلوبنا جميعا لأن بحاجة ماسة إليها، أقول نحن بحاجة إلى أن نوطن أنفسنا في أيام السراء على ما يكون في أيام الضراء. الآن وأنت في حال السراء عود نفسك دائما على أن تكون راضيا بأمر الله، دائما اجعل لسانك رطبا بهذه الكلمة: الحمد لله على قضائه وقدره، اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني ممن يصبر في البلاء ويشكرك في النعماء. عود نفسك دائما اللهم ثبتني عند نزول البلاء، لأن هذا تثبيت من الله. بعض الناس تعرفون إذا نزلت بمصيبة يعني يقول من الكلام ما يقشعر له البدن. يذكر أن في زمن حاتم الأصم وهو أحد العلماء العباد كان هناك رجل اسمه معاذ الكبير من الوجهاء والكبار، مات له ولد فحزن عليه أشد الحزن، وضع سرادق ضخم كبير وأتى بالنائحات وبدأنا يخمشن وجوههن ويضربن جيوبهن وكلام وقيل وقال. فعلم حاتم الأصم رحمه الله بخبره فقال لأحد طلابه: هلم بنا إليه، نذهب إليه. فإذا جئت إليه وجلسنا عنده فسلني عن معنى هذه الآية: إن الإنسان لربه لكنود. فذهبوا، ولما جلسوا عند معاذ هذا قال الطالب لشيخه: يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ قال: هذا ليس موضع سؤال، يعني لا يريد أن يظهر بينهم اتفاق حتى تأتي الموعظة لها يعني تأثير أكبر. فأعادها مرة أخرى إليه فقال: يا شيخ، لكن أريد أن أعرف معنى هذه الآية، ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ قال: معناها إن الإنسان لربه لجحود، عداد للمصائب نساء للنعم. المصائب يكثر، الآن لو تجلس مع واحد يبدأ يقول لك: أنا مهموم وعندي كذا وصار لي كذا وفلان حصل له من الخير كذا وأنا ما حصل، يبدأ يعدد، تقول: اذكر نعم الله عليك، يجلس يفكر. إذن هذه طبيعة الناس إلا من رحم الله. قال: معناه إن الإنسان لربه لجحود، عداد للمصائب نساء للنعم، مثل معاذ هذا. إن الله قد أنعم عليه 50 سنة فلم يجمع الناس يوما ليشكر الله، فلما حصلت له مصيبة جمع الناس يشكو الله إلى خلقه. فبلغت الرسالة إلى معاذ وقال: صدقت، إن معاذا لكنود، عداد للمصائب نساء للنعم. ثم أمر بإخراج النائحات وكسر الأواني وتاب إلى الله عز وجل. إذن نحن ما يعطينا الله عز وجل من الخير أعظم بكثير مما ابتلانا به، وما ابتلانا إلا ليعطينا. انظر إلى كرم الله، ما ابتلانا إلا ليزيد من عطايانا. فالابتلاء أحد شيئين: إما أن يكفر الله به من خطاياك، وإما أن يرفع الله به من درجاتك، وكلا الأمرين خير. ولهذا أيها الإخوة نحن يجب أن نفرح بالبلاء، لا يتمنى الإنسان البلاء، هذا خطأ. لا يسأل الله يقول: ربي أسألك أن تبتلني، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإنه ما أعطي عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من الصبر أو من العافية. فما يصلح الإنسان يتمنى البلاء، لكن إذا بليتم فاصبروا، فأر الله من نفسك خيرا في أوقات البلاء، لأنه خير لك ودرجات عند ربك عز وجل. واعلم أن ما أصابك حتى لو مجرد هم، لو تحس يوم بأنك تحس بضيقة صدر في نفسك، تحس بألم، أنت مأجور حتى على هذا. لو ما هناك مرض، فقط مجرد هم تؤجر عليه. لما نزلت هذه الآية وهي قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، شقت على المسلمين مشقة شديدة. فجاء أبو بكر قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به، يعني عذبنا به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به، يعني حظك من العذاب يوم القيامة أن تبتلى في الدنيا، وهذا خير عظيم. لهذا الحمى على سبيل المثال، وأختم بهذا، الحمى اللي ما منا أحد لو أصابته خير لك، مع أن الإنسان ليتألم ولا يحبها، لكن انظر إلى فضلها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب فوجدها مصابة بالحمى، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، بل قال صلى الله عليه وسلم الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، حظ المؤمن من نار جهنم، فهي ناره في الدنيا حتى يلقى الله نقيا ليس عليه ذنب ولا خطيئة. فما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه، حتى يمشي العبد على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. إذن ربك كريم وعظيم، فما ابتلاك به من ابتلاء فهو خير لك، فأر الله من نفسك خيرا واصبر وصابر، فإنما هي أيام تعد لتلقى الله بعد ذلك فتدخل الجنة، حيث لا يكون الابتلاء ولا الهم ولا الحزن ولا اللأواء. إن كنت مشتاقا لها، دنفا بها، شوق الحبيب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت، فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. واعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها باق وليس بفاني. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب، ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني. فلربما تأتي المنية بغتة، فتساق من فرش إلى الأكفان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصابرين عند البلاء، الشاكرين في النعماء، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين الذين يخشونه في الغيب والشهادة، وأن يجمع لي ولكم بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على رسول الله.